بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، سيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الطعام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب الطعام، وقد ذكرنا فيما سبق شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم أثناء طعامه وأكله، ومن هذه الآداب عدم الإسراف، والمقصود بذلك أن لا يسرف الإنسان في صنوف الطعام، ويجوز له أن يجمع بين أكثر من صنف، لكن يستحسن أن لا يفرط في وضع صنوف من الطعام، فبعض الناس هداهم الله يضع ما يتجاوز العشرات من الأصناف، ثم يكون مصير كثير من هذا الطعام أن يلقى ولا يستفاد منه، وهذا إسراف وهذه مبالغة لا داعي لها، وقد قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الحقيقة من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن لا يسرف في الطعام. لو تأملنا حال بعض الدول، كانوا يعيشون في رغد من العيش، وكانوا يسرفون في الطعام ويبالغون في الولائم، ثم كان مصيرهم إلى أن افتقدوا كثيرا من هذه النعم. إذن شكر الله جل وعلا يكون بالاقتصاد وعدم الإسراف، وذهاب هذه النعم إنما يكون بنحو من هذا التصرف الذي لا ينبغي، بل ربما وصل إلى درجة التحريم. إذن هناك قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي آية من كتاب الله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا هناك آداب ينبغي للمسلم أن يتأدب بها في أثناء الطعام، أي أثناء أكله. فأول هذه الآداب الاجتماع وتكثير الأيادي على الطعام، فإن ذلك يجلب البركة ويزيد المحبة والمودة ويقوي أواصر الأخوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما اشتكوا إليه أن الطعام لا يكفيهم، قال عليه الصلاة والسلام: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. والطعام حينئذ يبارك الله جل وعلا فيه ولو كان قليلا، فيكفي الكثير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وهذا الاجتماع من علامات الأخوة ومن أوضح الأدلة على الكرم والسخاء. أيضا الأدب الثاني من الأدب التي تكون أثناء الطعام غسل الأيدي قبل الطعام، وخصوصا إذا كان قد أصابها الوسخ ونحو ذلك، فإن ذلك أفضل، وقد كان جماعة من السلف يفعلون ذلك، ولا يجب هذا الغسل ما لم يكن في الأيدي وسخ، ولكن حرصا على النظافة وعدم الأضرار بالنفس وإرادها موارد الهلاك، فينبغي أن تنظف الأيدي قبل الشروع في الطعام، وهذا الأدب مما يوافق روح الإسلام ومما يدعو إليه. أيضا من الأداب أثناء الطعام انتظار الطعام الساخن حتى يبرد، وهذا من أعظم، وهذا كذلك من علامات البركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه أعظم بركة، أي إذا ذهب فوره، يعني إذا ذهب دخان وفور هذا الطعام الشديد الحرارة الذي يضر بالإنسان ضررا شديدا، كما أن الطعام الشديد البرودة يضر كذلك. فالاقتصار في ذلك على السنة والتوسط في ذلك بأن يأكل الطعام طيبا لا يكون ساخنا جدا بحيث يؤذي الفم ويؤذي المعدة، ولا يتلذذ الإنسان بهذا الطعام، وإنما إذا ذهب فور هذا الطعام ودخانه ها هنا يكون أعظم بركة. أيضا من الآداب عند طعامه أن لا يحقر الطعام، سواء كان ضيفا عند غيره أو سواء كان في بيته وقد صنعت له زوجته هذا الطعام، فإن تحقير هذا يعد من كفران النعمة. وليتذكر الإنسان أناس كثيرين لا يجدون شيئا من الطعام، ومن احتقر نعمة الله جل وعلا فهو جدير بأن تزول عنه هذه النعمة. وقد كان صلى الله عليه وسلم من هديه إذا لم يعجبه طعاما لم يعبه، وإنما كان لا يأكل منه، كما في حديث خالد بن الوليد عندما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضب فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، فلم يتناول الصحابة هذا الطعام، فسأله عن ذلك قال: أجدني أعافه، لم يكن بأرض قومي. فلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اكتفى بعدم الأكل من هذا الطعام ولم يعب هذا الطعام، وإنما قال: لم يكن بأرض قومي. وهذه من طبائع النفوس، أنه إذا وجد الطعام الغريب في الشكل أو اللون قد لا يأكله الإنسان لأنه لا يعرف مثل هذا الطعام. فهذا يعني أدب أن لا يحقر الطعام وأن لا يعيبه، فإن عيب النعمة يخالف السنة، وفي إحراج شديد لمن قدم هذا الطعام، وفيه أيضا كسر لخاطره، كيف إذا كانت الزوجة قد صنعت وتعبت في هذا الطعام، أو كان ضيفا قدم فعاب الطعام. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، إذا اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. فهذا أدب عظيم من الأداب، وهناك أداب أخرى لعلنا إن شاء الله نستكمل بقية هذه الآداب المهمة في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل. الله يعافيك، جزاك الله خير.
شيخ أنا سؤالي يعني بعيد عن الطعام، سؤالي بس أنا أبغي أشتري أرض في إمارتي يعني. بس يعني كيف أبا الشيخ ينصحني، يعني هل أستخير أول شيء؟ معنى المبلغ مني أنا بدفع شوية وزوجتي تدفع شوية، يعني هي من بنك وأنا من عندي يعني. بس أبغى يعني هل أستخير أول ولا أتوقع على الله، ولا كيف أسوي، شو أعمل يعني؟
إن شاء الله.
ويعطيكم العافية.
جزاك الله خير، الله يعافيك، حياك الله أخ عبد الله. نعم. كلام أخرى. نعم. يفضل الشيخ، سؤال أخ عبد الله يقول إنه يريد أن يشتري أرض، فيقول فضيلة الشيخ هو بجزء من المبلغ وزوجته بجزء من المبلغ، فيقول فضيلة الشيخ هل أستخير أو يقول ماذا أفعل قبل شراء الأرض؟
الحمد لله، قد أحسن الاستفسار عن فعله هذا قبل الإقدام على شراء هذه الأرض. والمسلم إذا أراد أن يفعل شيئا أو أمرا من أمور الدنيا فإنه أولا قبل أن يبدأ في الاستخارة أولا يبدأ بالاستشارة والبحث في هذا الأمر، هل هو نافع له أو غير نافع، هل هناك جدوى من شرائه لهذه الأرض أم ليست هناك جدوى من شرائه لهذه الأرض، هذه الأرض هل هي تناسبه أو لا تناسبه، موقعها يناسبه أو لا يناسبه، هل هذا الغرض الذي من أجله سيبذل هذا المال يستحق منه هذا البذل، هي مجموعة من الأمور التي يبحث السائل عن إجاباتها. فإذا وصل إلى اقتناع بنفع هذه الأرض له وأنها قيمة وقست الشارة أهل الخبرة وأهل التخصص في ذلك، فأراد بعد ذلك أن يهم بالأمر، فعند ذلك تكون الاستخارة. الاستخارة تكون عند التردد، وإنما إذا عزم على فعل الأمر وأراد الإقبال عليه ها هنا يستخير على فعل هذا الأمر مثلا وهو شراء هذه الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر ولا يهم الإنسان على أمر إلا إذا كان نافعا له، ولا يعلم نفع هذا الشيء إلا بالبحث والتجربة والسؤال واستشارة المتخصصين، فعند ذلك يصل للمرء القناعة ثم بعد ذلك يهم بالأمر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، أي إذا أراد الإقبال عليه وعزم على فعله، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، ويقول دعاء الاستخارة. ودعاء الاستخارة يقال في ختام الصلاة أو بعد الفراغ من صلاة الفريضة قولين عند أهل العلم. فلو أنه فرغ من صلاته وقال هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فيقول دعاء الاستخارة. ولعلنا إن شاء الله نعقب على دعاء الاستخارة وعلى فهم هذا الدعاء على واقع شراء هذه الأرض من خلال كلمات النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا حسن، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
سلمني على الشيخ سالم.
الله يحييك يا حسن.
إيه. الله يطول بعمرك. سؤالي، أنا قبل أسبوع صرت مركز من المراكز لحق أن أكمل صلاة العشاء ركعة ثانية.
نعم.
زين، أنا كملت عقب ما سلم الإمام، أنا كملت. واحد عدالي وياي بس يرس شو يسمونه ما كمل. عقب ما خلص الصلاة الإمام قلت له: أنت المفروض شو تسوي؟ تجلس سجدتين سو. عقب يوم سألت قالوا لي لا، قالوا المفروض شو يسوي هذا؟ هذا يقوم يكمل الركعة اللي فاتته. وحين بغير أسمع من الشيخ شو الصح، الله يطول لي بعمرك.
يعني هو صلى ثلاث ركعات من صلاة رباعية.
اي نعم ثلاث ركعات، ركعة واحدة شو يسمونه ما وقف بس يلس وسلم.
وسلم يعني سلم قد أنقص ركعة من ركعات الصلاة.
إيه بس نقص ركعة واحدة ما كمل، المفروض يوقف
أنت
ويكمل الركعة الرابعة ما كمل. أنا قلت له يزيد سجدتين سهو.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله التوجيه والطريقة.
إيه عقب شيخ إسحاق، عقب هو ما سوى اللي قلت له. أنا يوم مجموعة ثانية أنا قلت دشيها من أول صل، هذا سويت أنا صح ولا غلط؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله الخير، شكرا.
جزاك الله خير حسن، تسمع إن شاء الله جاه الشيخ. نعم هذا فصيح. سؤال الأخ عبد الله بالنسبة للاستخارة، توقفنا هذا الشيخ عند دعاء الاستخارة.
نعم، فيدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء العظيم. فمثلا عند شراء الأرض يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. السائل الآن ها هنا قد أقبل على شراء هذه الأرض، وبحسب ما ظهر له من علمه القاصر أن هذه الأرض نافعة له، ولكنه لا يعلم في حقيقة الأمر هل هذه الأرض نافعة له في حقيقة الأمر أو لا، وكذلك أيضا تمام قدرته على إتمام هذا الموضوع ناقصة. لذلك يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب الخير الذي في علمك يا رب، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم أن تيسر لي هذا الأمر، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في شراء هذه الأرض خير لي في ديني ومعاشي فسهل لي هذا الشراء وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في شراء هذه الأرض شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرف عني هذه الأرض واكتب لي الخير حيثما كان ثم أرثني. مثل هذا الدعاء مع ذكر اسم الأرض في دعائك يكون معنى الاستخارة واضح جلي عندك، أنك تدعو الله جل وعلا بتيسير شراء هذه الأرض إن كان فيها خير وصرفها إن كان فيها شر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا خمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خمر.
عليك وطالب البرنامج والمستمعين.
الله يبارك فيك، تفضل.
سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول بالنسبة لمن يدعي أنه الناس إنسان له ثلاثة عيون ثلاثة أرجل وهكذا، هل يعتبر هذا تدخل في شؤون الخالق؟
كيف كيف يدعي كيف؟
يدعي أن هناك إنسان له ثلاثة عيون. في فيديوهات ترسل وله مثلا ثلاثة أرجل له رأسين، فهل هذا الشيء هذا يعتبر يعني تدخل في شؤون الخالق؟ السؤال الأول.
نعم.
مفهوم السؤال؟
يعني تقصد أن الشخص يقول أن فلان مثلا له أكثر من عينين أو ثلاثة رجل؟
نعم نعم، يجيب فيديو مصور بأنه أن هناك ثلاثة عيون.
يعني يوجد، يقول يوجد مثلا شخص له كذا وكذا.
نعم، مصور وفيديو أنه له ثلاثة عيون.
إن شاء الله إن شاء الله.
فما حكم ذلك يعني؟ هل تدخل بشؤون الخالق؟ السؤال الثاني بالنسبة لحسن الخاتمة، يعني هل مثلا كثرة المودعين للميت أو مثلا كثرة الشهود على الميت هل تعتبر من حسن الخاتمة؟ يعني يشهد على الميت لأن إنسان كان محسن وطيب وكذا هكذا.
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خمار. نعم. جفا الشيخ سؤال حسن، يقول أنه صلى العشاء فيقول من بجنبه صلى وأنقص ركعة، يقول بعد الانتهاء من الصلاة قلت له اسجد للسهو، ويقول شخص آخر قال له لازم يجب أن تأتي بركعة ثم لا تسجد للسهو، فيقول فالشيخ هذا الشخص لم يفعل شيء، وأتت جماعة أخرى فقلت له ادخل معهم، ادخل مع هذه الجماعة وأعد الصلاة مرة أخرى.
الصلاة متى ما كانت ذات عدد معين فإن الواجب على المسلم أن يأتي بهذه الصلاة على صفتها وهيئتها وأعداد الركعات فيها، فإذا أنقص ركعة من الركعات فسلم من ثلاث وصلاة، والصلاة صلاة رباعية، فهنا الحل سهل بحمد الله سبحانه وتعالى، ما دام أنه ما زال في مصلاه وفي موضعه يقوم فيأتي بركعة واحدة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام ثم يسلم. فالتصرف التوجيه الأول خاطئ والتوجيه الأخير خاطئ، فكونه يسجد سجدتين للسهو ويصلي ثلاث ركعات من رباعية هذا لا يصحح صلاته، وكونه يعيد الصلاة كونه أنقص ركعة هذا أيضا خطأ. لماذا؟ لأنه يمكن استدراك الخطأ في هذه الحالة بأن يأتي بالركعة التي نسيها هو سلم فذكر أو تذكر أنه أنقص ركعة يقوم ويأتي بركعة، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر فسلم من ركعتين قد أنقص الصلاة، فلما فرغ من الصلاة قال أقبل إليه ذو اليدين فقال يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر. فقال ذو اليدين بل نسيت يا رسول الله، فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما يقول ذو اليدين؟ قالوا بلى. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سلم، ثم سجد سهدتي السهو ثم سلم. فالأمر بحمد الله سهل يسير، فمثل هذا الخطأ لا يسد له للسهو فقط، وكذلك أيضا لا تعاد الصلاة له، وإنما يأتي بما فاته سواء ركعة أو ركعتين ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين السهو ثم يسلم. وإن سلم للسهو قبل السلام أيضا صلاته صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عادل، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتورنا الغالي سالم الدوبي أخونا الشيخ رئيسي
فيصل الرئيسي
فيصل الرئيسي عفوا والمستمعين كافة. بالنسبة لبداية حديث فضيلة الشيخ دكتور سالم عن الأكل، بعدما أكلنا وشبعنا والأكل كان والله حلو، هذا الأخ قاعد يذم الأكل يقول والله هذا كان سكر ناقص، هذا زيت زايد، وهذا ملح ناقص. فحكم الإسلام في ذلك يعني، وما قال بيني وبيني يعني على طاولة يزن وكأنه سمح البقية يعني، حتى البقية يمكن بعد ما يأكلون. السؤال الثاني، كان أحدهم عامل عزومة وكان والله أوكي يعني، لكن هذا بعد يقول يا أخي هذا الريال بخيل بس جايب صنفين، وفعلا كان جايب صنفين، برياني لحم وبرياني دجاج ومع الملحق يعني السلطة وشغلات ومشروبات كذا والفاكهة. فقال هذا والله ريال بخيل، أول مرة أنا أشوف واحد يعزمنا وكان عازم على السفر على الأرض يعني مش على الطاولة. هذا السؤال تابع للسؤال الأولي. في عندي سؤال، البعض أو أنا سمعت في واتساب هذا واحد وإن كان حتى من باب المزاح يعني، يقول لي كيف تخرج من المسجد والمؤذن يؤذن، كيف تخرج من المسجد والمؤذن يؤذن، كان تنتظر يخلص الأذان وبعدين تطلع من المسجد. الآن أيضا السؤال هذا، البعض عندما يدخل للمسجد المؤذن يؤذن، بعضهم يقف وبعضهم يجلس، وقد يأتي بالسنن أو لا يأتي بالسنن، فما هو الصحيح؟ أنا دخلت المسجد والمؤذن يأذن، هل أوقف أو أجلس أو ماذا أفعل يعني؟ هذا السؤال.
طيب السؤال الثالث بعيدة، بس أنت ذكرت أنه طلع من المسجد، يعني في واحد بغى يطلع من المسجد قال لا تطلع من المسجد لين ما،
لا هو طالع من المسجد قال كان ما يجوز المؤذن يؤذن انك انت تطلع من المسجد، تصبر لحين ما ينتهي المؤذن من الاذان. واكيد بيرد عليه وقال لي والله كان مثلا في عجلة من امري، ترى هذا رد عليه قال لي شو عجلة من امرك، ترى الاذان كل بكثير يمكن دقيقة أو دقيقتين، بكثير أو دقيقتين ونص يعني، شو هذا الأمر أنت اللي مستعجل فيه وطلع من المسجد يعني. هذا أقول لك يعني يكلمه هو عبر الواتساب يعني. فهل نحن نسأل السؤال الآن، هل المؤذن الذي يؤذن وأنا في المسجد وجاني تليفون أو شيء أو أمر ما،
هل تخرج أو لا
من المسجد أو لا أخرج؟
يعني قصدك يخرج المسجد على أساس أنه يتكلم خارج المسجد،
ايه يتكلم او عندي شغل او ما بشرط بالموبايل كان نسى شيء في السيارة وهذا، فهل يخرج ام ينتظر ينتهي المؤذن من الاذان ثم يخرج؟
فاهم، اقصد ان خروجه مو بخروج لكي لا يصلي في المسجد يعني، بيطلع مثلا بيتوضى مثلا بيروح
بيمشي
بيرجع للمسجد
بيرجع.
نفسه
بيرجع بيرجع للصلاة طبعا اكيد يعني، خاصة مثلا صلاة العشاء عندي وقت يعني، ممكن بيتي يكون قريب يروح ويرجع يعني. بس هل ساعة الاذان أنا أطلع من المسجد ولا ما أطلع، وشو الحكمة من ذلك يعني؟ السؤال الأخير، البعض أحيانا يقع في أخطاء مثلا في الوضوء أو في الصوم أو في الصلاة أو إلى آخر يعني، إذا عرف فيما بعد أنه وقع في خطأ فماذا يفعل، سواء في الوضوء أو مثلا نسى غسل جزء من الجسم مثلا أثناء الوضوء، فماذا يفعل؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، حياك الله، تسمع الجنة الشيخ. نعم، نجيب الشيخ سؤال الأخمر، يقول هناك يعني شخص يدعي أن مثلا يوجد إنسان له مثلا ثلاث أعين أو ثلاث أرجل أو رأسين، فيقول مثل هذا الشخص ما حكمه؟
هذا الادعاء إذا كان ادعاء كاذبا فهو من الكذب، وهو من إضلال الناس، وهو من إشاعة الأمور التي فيها غرابة واستنكار. فإن كان كذبا فمثل هذا يناصح ويعلم ويبين له أن مثل هذه الأمور لا يكذب فيها ولا يدعى فيها الكذب، ولا تنشر مثل هذه الأخبار خصوصا إن علم أنها كاذبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الآداب في عند سماعنا للأخبار، وهذه من هذه الآداب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإذا كان هذا الخبر صحيحا فليس معنى كونه صحيحا أنك تقوم بنشر مثل هذه الأخبار، بل أن المسلم حريص على أن يستغل وقته ويستثمر وقته فيما هو نافع، وكذلك أيضا لا يشغل الآخرين بما هو غير بما هو لا ينفع بل ربما يضر. هذا فيما إذا كان هذا الخبر ليس بصحيح، وأما إن كان الخبر صحيحا بأن كان ذلك واقع حقيقة بأن وجد مثل هذا المخلوق، وهذا وارد، فبعض الناس يكون عنده بدل 5 أصابع 6 أصابع، فيوجد في بعض الناس أن يكون عنده أصبع زائد أو نحو ذلك، فعند وجود مثل هذا فإن هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، ولا يعاب خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن يتعامل مع هذا العيب بحسب، فإن كان يمكن إصلاح هذا العيب من غير ضرر فيصلح هذا العيب ويقطع هذا الصبع الزائد، وإن كان لا يمكن إزالة مثل هذا العيب لأن في ذلك إضرارا بجسد هذا المسلم فيبقى هذا العيب على حاله، وهذا قد يكون من البلاء الذي يبتلى به الإنسان فيصبر عليه وينال به الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: هل من حسن الخاتمة كثرة المشيعين للميت؟
كثرة المشيعين على الميت إن كانوا أهل توحيد وأهل إخلاص وشفعوا له بصدق فإن ذلك من الشفاعة له، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله إلا أدخله الله الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده مرة جنازة فأثنوا عليه خيرا، قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. فهذه من الشفاعات التي يشفع بها المسلم لأخيه، إن كانت هذه الشفاعة شفاعة صدق وحق فالله جل وعلا يقبل شفاعته في المشفع له، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا بجراح، تفضل.
جزاك الله بالخير شيخ
سالم. سيك بالنور العافية، تفضل بجراح.
الله يحفظك شيخ سالم. شيخ بارك
الله يحييك يا أبو جراح، يا مرحبا فيك.
أحبك في الله.
أحبك الله اللي يحتني فيه من أجله.
كيف يكون الإنسان متمسك في يعني في في في, في الرأي يكون رأي بالدين والقيم والأخلاق؟ اليوم ما صار الناس متمسك، كل واحد آراءهم مختلفة وشيء من واحد. بعدين الخاطر، كيف يكون خاطر الإنسان مع الله متعلق بالله سبحانه وتعالى وبأسرته وبحوالي الناس اللي موجودين؟ وجزاكم الله خير ومشكورين.
جزاك الله خير بجراح، تسمع إن شاء الله جنفض الشيخ. جنفض الشيخ سؤال بعيد بالنسبة للبعض، يقول عندما يذهب إلى وليمة فيقول البعض ينتقد الطعام ويذم الطعام، ويقول البعض من الناس كما ذكر وهو في الوليمة يعني يتحدث مع من بجنبه يقول: صاحب الوليمة مثلا بخيل، لم يأتي إلا مثلا بالقليل من الطعام وبصنفين أو شيء من هذا القبيل. فأريد منكم توجيه ونصيحة في هذا الأمر. نعم الشيخ يقول بالنسبة للبعض عندما يدعى إلى وليمة يذم الطعام وينتقد الطعام ويقول به العيب الفلاني والعيب الفلاني، ويقول البعض أيضا أن يأتي إلى الوليمة فأيضا يقول يعني قد يتحدث مع جنبه يقول هذا صاحب الوليمة بخيل ولم يأتي إلا مثلا بهذا الطعام القليل أو بهذا الصنف من الطعام.
من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا هذا الدين الذي لم يترك شيئا يحتاجه الناس إلا وتجد فيه حكما وتوجيها حتى في قضية الطعام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا أمورا كثيرة فيما يتعلق بالطعام وبينها لنا، وهي من تمام تشريعه عليه الصلاة والسلام. مع أن ممارسة الأكل والشرب هي ممارسات يومية يقوم بها الإنسان، مع ذلك تجد الدين بحمد الله سبحانه وتعالى وجه الناس إلى ما فيه الأمثل والأفضل والأصلح لهم. ولذلك نحن في بداية حديثنا نذكر شيئا من هذه الآداب التي يتأدب بها المسلم، ومن هذه الآداب آداب تتعلق بالإنسان ومشاعره مع من حضر في هذه الوليمة. الآن الذي قدم هذه الوليمة هو محسن إلى أضيافه، فكيف يقابل هذا الإحسان بمثل هذا؟ بل هذا يعد من الإساءة إلى من قدم هذا الطعام وعدم مراعاة مشاعره، وفي ذلك إيذاء له، وفي ذلك أيضا إغار لصدره، وفي ذلك أيضا إيقاع للعداوة، وفي ذلك أيضا غيبة لهذا الذي قدم هذا الطعام، وفي ذلك أيضا عدم شكر الله جل وعلا في هذه النعمة. فأنا في هذه العجالة ذكرت ما يزيد على 6 أو 7 من الأمور التي تبين خطأ هذا التصرف. بل المسلم يحسن إلى من أحسن إليه، أقل الأمور أنك إذا لم تكافئه فعليك بماذا؟ عليك بالدعاء له. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من قدم أسدى إلينا معروفا فإننا نكافئه. قال صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. فالآن الخطاب يتوجه لهؤلاء، يقول: هو دعاك إلى وليمة، فأنت كن إذا أنت وجدت نفسك أنه قد لم ينزلك المنزلة. وهذا حال بعض الناس، أنه إذا دعي إلى وليمة يظن أنه لابد أن تكون أمامه في الوليمة ما يستحق أن يكون هو بحسب منزلته، فلابد أن تقدم له الولائم ويكثر من أصناف الطعام ويكون الطعام على صنف معين. هذا من التكلف، وهذا من الاغترار بالنفس والكبر، وهذا أيضا يزيد على ما ذكرته من الأخطاء التي في هذا التصرف. إذن هذا التصرف لا يعد خطأ واحدا، وإنما جمع جملة من الأخطاء الكثيرة، وهو لو نظر قال أن انتقدت فقط، لكن هذا النقد جر مثل هذه الأخطاء المتتالية. إذن فالمسلم يتأدب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعيب طعاما قط، لا يعيب طعاما قط، إن اشتهى أكل وإلا ترك. إذا لم يعجبك الطعام لا تأكل من الطعام، لم يجبرك أحد على أن تأكل من الطعام، وإن ارتقيت في معاملتك أكلت ولو شيئا يسيرا طيبت به خاطر من دعاك. ولذلك إبراهيم عليه السلام عندما قدم إليه الملائكة على صورة أضياف قدم لهم عجلا حنيذا، قال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فوجه إليهم هذا السؤال: لماذا لا تأكلون من هذا الطعام؟ فكذلك أيضا من الأدب إذا حضر الضيف إلى الطعام أن يأكل ولو شيئا يسيرا، فإن اشتهى الأكل استمر في أكله، وإلا كف واعتذر بأي عذر يراه يراه ممكن يراه أن صاحب الطعام يقبل مثل هذا الاعتذار. إذن لا ينبغي للمسلم أن يفعل مثل هذا التصرف ولا يليق به، وقد أكرمه الشخص ودعاه إلى الطعام، فعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويشكر صاحب الوليمة على ما قدم، وأن يدعو له اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول شخص في المسجد والمؤذن يؤذن، يقول خرج من المسجد، ويقول هو يتحدث مع صديقه عبر الواتساب، فيقول فضل الشيخ يعني صديقه قال له كيف تخرج من المسجد والمؤذن يؤذن، يجب عليك أن تنتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان ثم تخرج بعد ذلك.
الأدب مع الأذان يكون بالترديد خلف المؤذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. إذن فالسنة عندما يؤذن المؤذن هو الترديد خلف المؤذن، والترديد خلف المؤذن سواء كان في المسجد أو في أثناء خروجك من المسجد أو في خارج المسجد فهذا أمر مندوب مستحب إليه. ولو تكلم أحد في أثناء أذان المؤذن فإن ذلك لا يعد أمرا محرما، وغاية ما فيه أنه قد ضيع على نفسه أجرا وفضلا عظيما. وأما أن يعتقد بأنه إذا أذن المؤذن فإنه يبقى صامتا في موضعه ولا يخرج من المسجد فليس في ذلك من النصوص ما يدل على المنع من ذلك، وخصوصا أن الذي سيخرج من المسجد إنما خرج لكي يقضي غرضا له ثم يعود بعد ذلك إلى المسجد. فإذا فالسنة هي الترديد خلف المؤذن، وإن عرض له عارض فأراد أن يتكلم فلا حرج عليه في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول البعض يدخل والمؤذن يؤذن، يدخل المسجد والمؤذن يؤذن، في هذه الحال فالشيخ يقول ماذا يفعل؟ هل يجلس أو يبقى واقفا حتى ينتهي المؤذن أو يصلي تحية المسجد؟
السنة في ذلك أنه إذا أذن المؤذن فإنه يردد خلف المؤذن، فإن كان في داخل المسجد فينتظر حتى ينتهي ويفرغ المؤذن من أذانه ثم بعد ذلك يصلي ركعتي تحية المسجد أو يصلي النافلة هذه هي السنة، وهذا هو الأفضل. فإذا أذن المؤذن لا يقوم بصلاة تحية المسجد ولا يجلس، وإنما ينتظر حتى يفرغ المؤذن من أذانه ويردد الأذان والذكر بعد الأذان ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، هذه هي السنة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن، تفضل.
الله حييك شيخنا الفاضل. عندي سؤال، بعض الناس سبحان الله يموتون وتم تتخذ إجراء في حقهم يعني كجنازة والكفن والدفن وما إلى ذلك، ويتفاجئون أهل المنطقة وأهل شو اسمه المقبرة أن شخص ما مات يعني لا تزال حي في القبر، فما حكم تشمل على هذا الشخص؟
كيف حي في القبر عبد الرحمن؟
يعني هو يخرج مرات يموت بعدين مثلا، او قلب طبيا او طريق الشرطه مثلا يبين انه متوفي لمده 4 أيام 5 أيام، يكتشفون انه مات تماما ما في اي اثار، واخر شيء يطلع او مثلا يموت بعد ذلك بضعه ايام وكذا، عرفت؟
قد يعني يكون عبد الرحمن يعني في اماكن اخرى ودول اخرى، لان
يعني بغيت الشرح الشيخ إن شاء هذا يندرج إن شاء بأي قسم. وشيء ثاني، الله يحفظك، كيف طريقة صلاة التوبة؟
صلاة
التوبة
إن شاء الله.
الله يحفظك،
جزاك الله خير عبد الرحمن. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال بعايدة، يقول البعض من الناس قد يأتي بخطأ في عبادة معينة، في صلاة، في وضوء، في صيام، في غير ذلك، إذا فضل الشيخ اكتشف بعد ذلك أنه أخطأ في الصلاة مثلا بعد يوم يومين ثلاثة، أخطأ في مثلا الوضوء في اليوم الفلاني، في هذا الحال كيف يتصرف؟
إذا أخطأ في وضوئه فكان هذا الوضوء على صفة لا يصح به هذا الوضوء، فهنا عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها بوضوء خاطئ. كان يكون رجلا، كان يصلي رجل من غير اغتسال يظن أنه على طهارة فيتذكر أنه قد أجنب وقد صلى صلوات وهو على غير طهارة، فهنا يجب عليه إعادة هذه الصلوات التي لم تصح فيها طهارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولما توضأ رجل فنسي قدر الدرهم لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته، فقال ارجع فأحسن وضوءك، وفي لفظ الصلاة. إذن فإذا كان هذه الطهارة مؤثرة في صحة هذه العبادة، فهنا يجب عليه أن يعيد الصلوات التي صلها بغير طهارة، وهكذا في بقية العبادات متى ما لم يأتي بها على وجهها الصحيح فكانت باطلة في نفسها، فعليه أن يعيد هذه العبادات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال بجراح يقول كيف يتمسك المسلم بدينه ويكون قلبه معلق بالعبادة وبالمساجد؟
في الحقيقة سؤال الأخ أبو جراح يحتاج إلى إسهاب وتفصيل، ويتعلق كيف يتعلق المسلم بدينه، هذه تنم عن أمر يعتاده المرء في نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد ذاك الرجل الذي جاء إليه وهو يشتكي من كثرة طرق الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فكون المرء يحافظ على هذه العبادات ويجعلها ديدنا له، وهذا الديدن لا يكون إلا عن اعتقاد صحيح بأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب عليه هذه الفرائض. كيف تطيب نفس مسلم ولا يصلي الصلوات الخمس؟ هذه الصلوات الخمس أقل ما فيها أن فيها شكر للإنسان لربه في هذه الأوقات، في الصباح وفي العشي وعند الغروب وفي آخر الليل وعند طلوع الفجر، هي شكر لله سبحانه وتعالى وأداء لحقه تبارك وتعالى. فكيف يضيع هذه الصلوات الخمس التي هي عمود الإسلام وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؟ فيحتاج المرء إلى أن يكثر من الدعاء بالثبات، أن يثبته الله جل وعلا. فهناك وسائل كثيرة جدا، لعل إن شاء الله أن نخصص شيئا من الحديث في أول لقاء آخر بإسهاب هذا الموضوع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الرحمن يقول قد يوجد، والسؤال يعني افتراضي، قد يوجد يقول في دولة أو في منطقة أو في مكان ما يموت الشخص، لا توجد هناك في هذه القرية أو في هذه المنطقة رعاية صحية حتى يتم التأكد من وفاة هذا الشخص وفاة كاملة تامة، قد يتوقف القلب لبضع دقائق، يظن هؤلاء ومن حوله أنه قد توفي فيتم دفنه في هذا الحفظ. الشيخ يقول ما الحكم وما التصرف؟
قد يعني قد يكون هذا، لكن هذا يعني في خصوصا في هذه العصور المتأخرة أصبح يعني شبه قليل، وربما يكون نادرا أن يحدث مثل هذا الأمر. فغالب المستشفيات لا تخرج شهادة الوفاة إلا بعد التأكد من وفاته ومفارقته للحياة. أما أن يوجد هذا، أن يتوقف القلب لأمور أو لا يعلم الناس، يظنون أنه قد توفي وقد أغمي عليه، أو ذهب في غيبوبة ويظنون أنه قد مات، ثم يكتشفون بعد ذلك أنه لا زال على قيد الحياة، قد يوجد هذا. والتصرف في مثل هذا أنه إن علمت حياته إن علم أنه لم يمت هنا تتخذ الإجراءات كإسعافه أو نحو ذلك لكي يستدرك عليه قبل أن يدفن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. في دقيقة يقول طريقة صلاة التوبة.
صلاة التوبة في الحقيقة هي محل خلاف بين العلماء، وقد ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم يقرأ هذه الآيات: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فذهب جمع من العلماء إلى مشروعية صلاة التوبة بناء على هذا الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى عدم مشروعية هذه الصلاة وإنما يكتفي بالتوبة والاستغفار. وهذا الحديث كما ذكرت أصل في صحة ومشروعية مشروعية صلاة التوبة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.